أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنت أشيء العلاقة بين عدم الكبار والأحكام العقلية الكونية، وكنا في فرق بين النظرية الثالثة والنظرية الثانية. وإجمالا على الحال كانت هناك نقاط مشتركة بين النظريتين ونقاط مختلفة تميز بين النظرية الثالثة عن الثانية. وإجمالا إلى المعنى الاعتبار النظرية الثالثة هو في نفس الوجود الفرضي بمعنى الاعتبار، أما نفس المعنى الاعتباري معيتان هو مختلف من الواقع. علاقة أيضا بالغاية بالمبدأ التكويني لم طرح منها، والغاية وما تحته من الأفكار أيضا علاقة تكوينية في الجملة. مثلا الطهارة عندما تجعل في موارد الطهارة لها صلة بالطهارة التكوينية في وجود الطهارة التكوينية، النجاسة والطهارة كذلك، الملكية كذلك لنوع من الأقباط لنوع من السلطنة الدنيا في الجملة لا بالجملة، الزوجية كذلك الكرامة. يعني دي المعنية تبدو أخذ عبطة في أبوابها وفصولها ومواردها، وإنما تعكس وتحكي الواقع في الجملة لا بالجملة. فمنشأ إلى الاعتبار وجودها الفرضي بالحالة الكلية، كلية تواجد الميلاد أو تواجد المادية في الأفراد الطبيعة، الحالة الكلية لا بالحالة أصل الميلاد وأصل المادية، حتى أصل المادية هذه نقطة إضافية اليوم نضيفها للنظرية الثالثة، أن الحالة أصل وجود المادية ليس اعتبار الكلام. لذلك الشيخ الأنصاري رفض يعني هذه النظرية الثالثة، ما ذهب إليه جماعة من الأصوليين أن الحكم الوضعي تكويني من الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضع. جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى أن الحكم الوضعي ليس اعتباري انما هو تكويني، منهم الشيخ الانصاري ذهب الى ان الحكم الوضعي ليس شرعي اعتباري وانما تكويني، لان يعني الطهاره تحدث الطهاره الواقعيه، القضاره كذلك، الزوجيه كذلك. فالذي ذهب الى ان الاحكام الوضعيه تكوينيه او منتزعه من التكوين، بعضهم ذهب الى انها منتزعه من التكوين انتزاعيه وليست يعني اعتباريه مستقله في الجعل الاعتباري، وليست مستقله في الجعل الاعتباري. هؤلاء على الحد ذهبوا الى بالتالي ان الحكم الوضعي له واقعيه، وهذا على الحد كما ذكرت يمثل نسبة ونقطة إضافية على ما تقدم من صارت النظريه الثالثه عن الثانيه من ان الماهيه في النظريه الثالثه في الجمله حتى تواجدها في الواقع بين الشيء الاعتباري في الجمله تواجدها غيرها في الجمله في الجملة تواجدها تكوين حقيقة لا بأس ترى إذا تواجد الماهية في الجملة أيضا تكويني هذه نقطة إضافية من النظرية الثالثة على النظرية الثانية حتى وجود الجملة مو فقط انغلاق في الجملة حكاية انغلاق في الجملة تكويني بالجملة اعتباره ما ظلنا أنصها كما اليوم هذه النقطة تضاف لم نقل أن كل القائل من النظرية الثالثة لأن عندنا قائل من النظرية الثالثة من الأصوليين لهم مشهور أصولية إيمانية عندهم هذا المبنى وأيضا نوضح ما نقطة ربما مجملة مرت في النظرية الثالثة أن الماهيات في النظرية الماهيات الاعتبارية في النظرية الثالثة الماهيات الاعتبارية ماذا يقصد بها؟ الماهيات التي وجودها وجود فرض سواء كانت تكليف او حكم وضعي هذه الماهيات حكايتها في الجمله واقعيه تماما كيف مثلا فرض الوجود الوجود ادق معانيه التي قيلت هو مطلب كذا ادق معانيه التي قيلت ضروره الفعل مع اختلاف الضرورات في الفعل شدة وضعفها ضرورة الفعل هاي الضرورة تحكي ضرورة خارجية لأجل الكمال في الفعل للإنسان أو مثلا على الحال الحرمة ضرورة الترك لأجل أن يوقي الإنسان نفسه من الدركات وهذه تحكي في الجملة حكاية حقيقية في الجملة يعني لحاظ الغالبية والأكثرية وإن كان لحاظ سريان الكلية في الأفراد طبيعة اعتبارية مو منطبقة ليست منطبقة دائما ليست منطبقة دائما الدقة يعني هذا المطلب أن إذا حكاية الجملة واقعية منشأ الاعتبارية في النظرية الثالثة أن الكلية غير صادقة دائما غير منطبقة دائما وإنما غالبا أكثريا فعند النظرية الثانية السبب في قيام نظام الاعتبار عن نظام التكوين هو هذا أن في نظام الاعتبار حكاية وعن غالبية أفراد الطبيعة أكثرية أفراد الطبيعة غلبت أفراد الطبيعة وليست حكاية عن ديمومة كلية لكل أفراد الطبيعة هذا منشأ الاعتبار على ضوء النظرية الثالثة هذا هو منشأ الاعتبار في النظرية الثالثة لا ومن ثم يكون وجود الماهية فرضي بلى اللحام يعني كما مر بنا بالجملة فرضي يعني في الحد الذي هو بالجملة أما بالجملة قد تكون بعد عند بعض الآراء في النظرية الثالثة هذا من اسم النظرية الثالثة اي بتسمع ذلك الشيطان القادر وان ذهب اليك وان احكام الوضعيه تكوينيه وانتزاعيه وليست متاصله مستقله في الجعل الاعتباري وان ذهب الى ذلك لكن لا يقول انه مضطرده بنحو الديمومه والكليه في كل الاطراف. لذلك يقول الملاقات كثيرا ما هي حكمه للحكم التزام الفقهاء والاصوليون والمتكلمون والمفكرون والمحدثون ان الملاقات حكمه وليست عله وهي عدم التشتت. الحكمه لا يشترط فيها الاضطرار اخلاق عله الحكم عله الجامع. فاذا هذا مجمل النظريه الثالثه وهي تصور نظريه متطوره دقيقه وفيها ميزات عظيمه جدا عن النظريه الثانيه فضلا عن النظريه الاولى وهي نستطيع ان نقول حصيله جهود علماء الاماميه في علم الاصول. ولكن تراءى اخيرا لنا ان هناك يعني تطوير للنظريه الثالثه بنحو النظريه الرابعه في الاعتبار وان هذا الاعتبار القانوني او الادبي هو من عبارهم الادبي انه نفس القانون بعد يعني في عالم الادب وعلوم الادب واللغه والعلوم الانسانيه وعبر عنه الاعتبار الادبي والاعتبار اللغوي او الاعتبار حتى اللغوي او الاعتبار الادبي او الاعتبار القانوني او الاعتبار الاجتماعي. في الحقيقه دققنا ضوابطه لا تختلف عن الاعتبار العقلي الفلسفي الكلامي الذي يعزونه كاعتبارا نفس امريا يعزونه اعتبار نفس امري وجدنا لا يختلف. والتمييز مو دقيق بيننا بينهما من سنة واحدة تبيان ذلك شلون تبيان ذلك دعوني اولا اذكر شواهد عديده على كون الاعتبار العقلي فيه عدم اضطراب دقيق رغم ذلك لم ينفوا عنه ماذا كون اعتبار عقلي نفس امري حقيقي. يعني بعض الشواهد الموجوده في الاعتبار العقلي الفلسفي والكلامي كيف ما دعت علماء الفلسفه وعلماء الحكمه وعلماء الكلام أو علماء البحوث العقلية لم تدعهم يجعلون هذا الاعتبار فرض الخيال بل أبقوه اعتبار نفس أمر. دعونا كل شواهد عدم الاضطراب. لاحظوا تعريفهم للفلسفة تعريفهم للفلسفة التي اتفقت عليه كلماتهم سواء المشاع او الاشراق او المتعاليه او غيرها من ثلاثه الهنود الفلسفه الهنديه القديمه غيرها او الفلسفه الفاروقيه غيرها اتفقوا على تعريف للفلسفه. ما هو التعريف للفلسفه؟ قالوا تعريف البشر يعني ماذا؟ يعني ميزان البحث العقلي. أكثر من هذا بعد تعريف عن البشر شنو يعني؟ يعني ميزان الموازين للبحث العقلي. ميزان قاعدة القواعد. أصل الأصول للبحث العقلي. جيد. ما هو هذا التعريف؟ قالوا تعريف الفلسفة هو معرفة الحقائق بقدر الجهد البشري. معرفة الحقائق بقدر الجهد البشري. معرفة الحقائق بقدر الجهد البشري. الآن صار يلزم منه هذا التعريف بألفاظ مختلفة متفق عليه. متفق عليه مسلم. زين التساؤل يبلغ منه الحقيقة هل هي بقدر جهد البشر وقدرة البشر أو هي فوق ذلك؟ من المسلم أن الحقيقة فوق قدرة البشر. جاءت الحقيقة المخلوقات فضلا عن الخالق فوق سعة المخلوقات، يعني فوق سعة البشر. البشر اللي هم ثلاثة وأمثالهم من الباحثين المعروف فوق قدرة البشر. وليست الحقيقة ضيقة بحدود جهد البشر، بدليل بعد أن الجهد البشري والقدرة البشرية عبر الأجيال في البحث العقلي والمعرفي تطور واتسع ما شاء الله. لمن يريد أن يراقب تاريخ الفلسفة أو تاريخ الكلام أو تاريخ المدارس العرمانية أو تاريخ كل العلوم الباحثة حول المعرفة، مشاهدة بينها تطور توسع كبير جدا. ليس بالشيء الثاني، تطور كبير مما يدل واقعا انه علم البشر بحسب الجهد البشري. ولو لم يكن هناك مساحات شديدة غير معلومة لهم أكبر من المعلومة لما توافق البحث والتحري والفحص البشري في كل العلوم الباحثة عن المعرفة هو العلوم الباحثة عن الحقيقة الحالة هي متوافقة. وهذا الشاهد على أن إذا الحدود العقلية من المفاهيم والماهيات و التي تقرر في العلم العقلي العلوم العقلية الباحثة عن المعرفة هذه حدود إجمالية وليست حدود تفصيلية دقيقة تنطبق بسعة الواقع. إجمالية هي إجمال فيه إدغام في جانب تفصيل وفي جوانب عديدة لا تحصى إجمال. هذا المقدار من الإجمال هي حدود الواقع غير دقيقة لديه أو بلا شك، لكن هذا لا يمنعهم حينئذ أن يعترفوا بأن هذه القضايا حقيقية إجمالا. هذه القضايا حقيقية إجمالا، هذه المعارض تكوينية عقلية إجمالا، ويسعون نحوها ويذكرون وهم يذكرون بأن هذه المفاهيم اعتبار معقولات عقلية فلسفية نفس أمرية ثم عبرهم هي معقولة من نفس الأمر. سنبين شوي إذا المطلب ارتفع. هذا شاهد كبير جدا على كون الاعتبارات العقلية النفس أمرية مو بالضرورة أن تكون تفصيلية إبهامية إجمالية بحيث قدرة البشر لا يزعزع نفس أمريتها أو عقلية أو دنيا، في حين هي قاصرة عن الوحي فقط. مثال آخر علم البشرية. مثال آخر شاهد آخر يعني ما ذكره كثير من الفلاسفة منهم روجر سينا بأن اقتناص العقل البشري والذهن البشري لماهيات الأشياء هذا اقتناص مبهم إجمالي وليس اقتناص دقيق تفصيلي. جنس ضخم الأجناس ذات الماهية وذات الشيء وفصولها على اقتناص الإيمان. كل الأشياء هذا المطلب اعترف به ابن سينا في برهان الشفاء، في برهان الإشارات، في بعض الكليات الخمس، في الشفاء، في الإشارات، في الكثير من الكتب اعترف بها ابن سينا، وكلهم أصموا بصحة كلام ابن سينا إلى يومنا هذا. أن العقل البشري، الجهد البشري، حتى بحوث الفلاسفة والمتكلمين وال مشقة، هذه بحوث تحريات إجمالية ضامنية الوصول إلى كل الأشياء حتى أقراه من أنفسنا. هذه من نصيب خالق الأشياء ومن لديه علم لدني من خلق الأشياء وهم الأنبياء. الاعتراف صريح. زين، مع ذلك لم يكن بحث الماهيات وبحث الموجودات والماهيات الموجودات ومفاهيم الموجودات وذاتيات الموجودات كلها لبحوث عقليه ترتب عليه الى ما شاء الله بحوث بحوث لم يكن فاجماليتها ابهاميتها عدم اضطرابها لم يسبب ان تكون جل قضايا اعتباريه فرضيه خياليه. نعم، قالوا انها اعتباريه ميزا لها عقلية اعتبارية أمرية ميزا لها عن القضايا التي ليست اعتبار عقلي، التي هي مثلا محسوسات أو فطريات أو وجدانيات. وسبب تسميتهم سنبين الآن هي بالتالي منطبقة على الاعتبار القانوني كما سنبين. ذلك الشاهد الثاني، الشاهد الثالث، في فصل مستقل عقده ابن سينا في الشفاء في إلهيات الشفاء، وهذا الفصل أيضا أبصم عليه كل من أتى بعده حتى من قبله أبصم عليه، حتى من الله صدره رحمة الله عليه قال يقين يتوصي كلهم بين حكم ثلاثة إيمانية ومتكلمي إيمانية وحتى العرفاء. ما هو هذا الفصل؟ فصل طويل كبير في الآيات الشفاء. قال بأن المعرفة الكاملة وهي المعرفة اليمنية بالأشياء هذه ليست من نصيب الفلاسفة ولا المتكلمين ولا العرفاء، فقط وفقط من نصيب الأنبياء والمرسلين. المعرفة اليمنية ليست من نصيب ليست من نصيب عموم الفلاسفه ولا المتكلمين ولا العرفاء ولا كذا، هي ذكر هذه حتى الاشارات هي من نصيب فقط الانبياء. لماذا هنا ابن سينا يرى انه متعبد وليس فيلسوف؟ فيلسوف ينعون بالتعبد. في الحقيقه يقول لان الإحاطة بالأشياء اليمنية إنما يتسنى لأحد من البشر إذا كانت لديه إحاطة بالعلل وسلسلة العلل الفوقية، وغالب البشر ما لهم الإحاطة، إنما هذه للأنبياء بإطلاق وإقدار من الله عز وجل. ثم ماذا؟ هذه حقيقة ذكرها أكثر الفلاسفة، كل الفلاسفة أو العرفاء بعد والمتكلمون. ما الذي يلزم من هذه الدعوة هذه الحقيقة؟ الذي يلزم أن البراهين التي تقام في الفلسفة براهين عقلية إنية وليست ذمية، تحسب يعتبر الظمآن ذمية وهي إنية، والبرهان الإني أنزل درجة من البرهان الذهني. بعبارة أخرى يعتبرونه مثل ضنضن متاخم لليقين البرهان الذهني، وليس برهان يقيني إيقاني. البرهان اليقيني ضن هو الذهني، وهذا بعض من نصيب الأنبياء. أما البرهان الذهني فهو من نصيب ماذا؟ العلمي، من نصيب بقية البشر. العلم والعلمي ظن بصورة اليقين. فهم بصورة يقين لا يعني أنه ليس عقلي وليس أمر وتكوين، لكن مبهم إجمالي. هنا فقط فائدة معترضة شيخ صرف من يدينا، وإن كان بحثنا في نظام العلاقة بالنظام الاعتبار النظام العقلي التكويني، وهذا البحث المخاصة بحث خطير جدا فيما في عصرنا الحضاري تحدث الوياد والألسانيات والعلمانية الجديدة وفلسفة الشريعة فلسفة النبوات. إذا واحد ما أدخل هذا البحث يترجل ببساطة دينكم. ورحمة الله عليه العلامة الطباطبائي باعتبار أنه مشترك للرسول، مو واحد أحد على طبعا مشتاق للمصر حتى بالكبر في علوم كثيرة حصل مشتاق له. وانت حصل كان في البحث العقلي وليكن في التفسير والدراسة، يعني هو حضر دورتين أصوليتين لتلميذ الناس، دورتين كاملتين ودورتين كاملتين عند الكومباني، غير بعد ربما عند آخر الناس أربع دورات أصولية بالتمام وديك السنين عند العام عند الميناين والكمباني، غير بحوث الفقه عندهما خبر وحتى بحوث الفقه كده وحتى نصانية. المقصود العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه كان كفو في إجابة الشبهات بسبب عارضة الأصولية القوية في فلسفة الدين والمقرأ وفلسفة التشريع التي يعني تجرعها من بحوث علم الأصول الفقه وبحوث الفقه بجانب طبعا الإيمان بالعلوم العقلية. لذلك تلاحظ بحوث هذا الميزان كثيرا ما ليست مدينة للبحث العقلي البحث، مدينة لتضلع في فلسفات التشريع التي يعني يقدر البحث عليها علم أصول الفقه والفقه. وهذا على كل مستمرين. فلذا ذكر هذا البحث العلاقة بين عالم الاعتبار والأحكام العقلية التكوينية أمر خطير جدا. أصلا حتى من بحث المعارف النبوة، حتى بحث النبوة وبحث الإمامة وبحث الشريعة من بحث النبوة والأديان وبحث الأديان دين أو غير لا دين رحمه الله كذا هنا مجرد، وهذا البحث يتدخل شيء بكثير قوي. ومن ثم هو اعترض العلامة الطباطبائي أن هذا بحث في الحقيقة في الأصل بحث معرفي، لكن قصر فيه الفلاسفة والمتكلمون والكل، ولكن هو لازم المفروض يذكر الجميع أنه هو ابن المدرسة الأصولية. هو هذه البحوث اللي ذكرها نصا هي كلمات الأصولية رسالة الاعتبارية العلامة الطباطبائي. أستطيع أن أثبت لكم أن كل الكلمات هذه موجودة في أساتذة ومشايخ العلامة الطباطبائي، يعني هي نتيجة جهودهم في الحقيقة. ولا أقول العلامة ليس في إليه جهد، ليه جهد، لكن هي غالبها جهود المدارس، يعني كلمات بحوث كتب العلماء الأصول. أرجع هنا شاهد مهم لطيف في كلام ابن سينا هنا من كتبه فائدة، وأنا هو قد ذكرت لكم هذا الكل تابع حتى ملاحظة عند أحد العنوان في الأسفار خادم في دين قصة الشهر إشارات والإشارات موجود وغيرهم وغيرهم كثيرون. أن المعرفة الدينية وهي اليقين فقط من مقصود الأنبياء نادرا من نصيب البشر حتى الفلاسفة والعرفاء والظرفاء والمتكلمين نادرا من نصيبهم، وأنه ظن بصورة يقين. حالا نستدين عند ماذا يا أخوان؟ نستدين عند نفس البحث الذي مر علينا في أول بحث فجية الخط. ما الذي مر عندنا؟ مر عندنا أن البديهيات يقينية، أما البحوث النظرية ظن بصورة يقين، تذكروا؟ وكلما توغل في النظرية ازداد توغلا وضعفا في اليقين أو في العقل. هذا المطلب مر بها سابقا للإنسان على نفس المطلب كثير. وذكرت طالبوني في البحث دمرت الوقوف العقلية الضنية لما دمرت. وهذا دين من مبحث سابق ما وفينا أقافيني الآن ومن وفي دولوا عقلنا كي لا ننسى. سألتوا شنو الثمرة؟ كما أن أحد البحوث المفروض أن نتعرض لها العلاقة بين العقل والوحي كذا ما تعرض إن شاء الله خمسة عنوانا بس ما تعرض عليه أيضا. هذا من أحد الديون البحث لازم نتعرض له التعارض ما يقال بين النقل والوحي والعقل والعقل نتعرض له التكافل أو التعارض بدأ من التعارض يزدحى التعارض يعني زين. فهذه قاعدة مهمة يمكن إليها في ذا المطلب. نرجع على شاهد آخر إذن أنه رغم أن هذه البحوث أضمن بل مضمن فقاعدة أخرى مهمة جدا لن ننساها دائما أريد أذكرها وأنساها. فائدة مهمة مرتبطة بداخل بحث حجية القطع والعلم ولها فائدة إلى آخر مبحث الحجية. دي فائدة مهمة أن التعبد ليس يعني الحجية التعبدية أنا ليس من الحجية التعبدية حجية العلم والقطع عندنا حجية التعبدية جيد. يجب أن ننتبه التعبد أولا ليس في الحجج الشرعية بمعنى لا علم ولا فهم بتاتا. الحجة التعبدية يعني الحجة الظنية المبهمة إلى درجة الإدراك فيها ضعيفة عن اليقين لأنه لا علم ولا إدراك. ومن ثم العلم فيه تعبد أكثر ليس معنى لا علم ولا فهم. العلم فيه تعبد أكثر يعني فيه تسليم ناشئ من الإدراك التسليم ناشئ من الإدراك الكامل أشد من التسليم الناشئ من الإدراك الناقص أشد من التسليم. التسليم ليس معناه لا فهم. التسليم حتى في الأحكام العقلية والتكوينية الآن تسليم بعد إدراك الحقيقة. فالعلم تعبد أكبر وإذعان أكبر إثبات أكبر وانقياد أكبر بفهم أكبر. كما أن التعبد الظني ليس بمعنى فإن العلم ليس خالي عن التعبد لهذا المعنى العقلي الجوهري. كما ان التعبد الضمني ليس بمعنى تعبد محض يعني تسليم بلا فهم لا تسليم الناشئ من درجه من فهم دون اليقين. عندما نذكر هذه الحقيقه الماهويه الحجيه الضمنيه وحجيه القطع يا اخوان لان في الان حمل على فلسفه التشريع في الدين من قبل العلمانيين أو الغربيين أو الحداثويين أو قراءة النقد الديني أو الألسنيات لعدم فهم هذه الأمور. يظنون بأن الحجج الشرعية الظنية يعني تسليم عمياوي بحث ما هذا خطأ. ليس معنى الحجج التعبدية تسليم أعمى أعمى يعني بلا أي فهم بلا أي إدراك ليس أبدا. معنى الحجية الظنية التعبدية يعني تسليم ناشئ من درجة إدراك ناقصة عن اليقين بس أفضل هذا من لا إدراك. كما أن العين والقاف واليقين الذي حجية ذاتية لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم التعبد أصلا. لماذا؟ العلم فيه تسليم ايضا فيه اذعان ولا ما يكون علم ما يمكن. وليكن جاهل لكن تسليم هل حس التعبد وهو جاهل نشار كبار نشار هل هو بمعنى التسليم بلا فهم فقط لانه مولويه المولى
نفس العلم نفس الشيء. انا بقى ابحث جعلت بين البحث ونسيت وخطيت ونسيت وبتون ارتباط العقل العملي بالعقل النظري، العقل النظري لا قوام له الا بالعقل العملي. هذا مبحث ذكرت لكم دين بس انتم نسيتوا نسيتوا انتم نسيتوا. هذا المبحث الفاضل، كيف ان العقل النظري بدون تسليم، التسليم الذي هو فعل العقل العملي، لا حول للعقل النظري ولا قوة ولا قوام ولا قيام للعقل النظري. بدون العقل العملي ما يمكن للعقل النظري أي يباقي يستبقى. على المفروضين دعونا نخلي ذلك، سنستفيد من عند نفس المبحث أن الحجية القاطع حجية العلم ليس كما يظن، يعني لا تسليم. هذا للأسف معنى نصفه وقال لنفسي ابن سينا بالبصري بسبب نفس المسلك الأشعري، يعني هو كفر بالعقل العملي ابن سينا، يعني كان كفر علمي مو كفر، يعني كفر بالعقل العملي. من نتائج البحوث جحود ابن سينا للعقل العملي اجمالا على طبيعته هو تغيير دور العقل العملي في العقل النظري، وحسبان ومن اتى بعدهم الفلاسفه، وحسبان ان العلم لا دين فيه، الفلسفه لا دين فيها. لا، العلم لا دين، يعني العلم لو العقل النظري، الفلسفه يعني الحكمة النظريه لا دين فيها، لا دين لا تسلم فيها، ضخ تدرك. وهذا معنى خاطئ جدا، وفصلوا بين المعرفه الدينيه والمعرفه البشرية العقلية. كل ناشئ من الطرح الأشعري في الخاطر أصلا ما في ميل بين المعرفة الحقيقية هي المعرفة الدينية. الدين فيه عن التسليم الإسلام، التسليم لدعان الإقرار الآتي من العقل العملي. على كل البحث تتم غدا وفاة العقيدة شاء الله عليها تشفين فعلى السبب. Thank you. Sallallahu alayhi wa sallam.